الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس مرقس الإصحاح 16 الآية 9: وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينحون ويبكون. فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. ومن سفر الأعمال الإصحاح 17 الآية 22: فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الآثميون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه، مع إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. كل سنة بين أحبائي بمناسبة عيد القيامة، فخر ورأس وأساس أعيادنا المسيحية، والمناسبة الثانية طبعا هي استشهاد القديس ماري مرقس في 30 برمودة يوم الاثنين الجاي. واللذيذ يا أحبائي زي ما احنا معتادين في كل سنة انه تملي بنحتفل بصلب وقيامة السيد المسيح في عيد الفصح، وفي ذات الوقت بنحتفل بعيد استشهاد أبونا ماري مرقس في عيد الفصح، فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. لأنه زي ما احنا عارفين انه ماري مرقس استشهد في أثناء ما كان بيصلي قداس عيد الفصح، والوثنيين أخذوه من الكنيسة وسحلوه في شوارع الأسكندرية. فتملي لما بنتذكر صلب المسيح بنتذكر استشهاد ماري مرقس، المناسبتين متقاربين مع بعض. تملي لما بنحتفل بالقيامة اللي هي حجر الزاوية في إيماننا المسيحي، في ذات الوقت تكون بنحتفل بأبونا ماري مرقس اللي هو الأساس اللي بنيت عليه كنيسة الأسكندرية. فتوافق بديع في احتفالنا بأعياد ماري مرقس، القيامة حجر الزاوية في إيماننا، وفي ذات الوقت بنحتفل بماري مرقس اللي هو وضع لنا حجر الأساس، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء كما قال الكتاب. في ذات الوقت بنحتفل باستشهاد ماري مرقس اللي حط أساس كنيسة إسكندرية. بنعمة المسيح السنة دي حابب ان احنا نتكلم عن الوقت في حياة ماري مرقس او اهتمام ماري مرقس بالوقت في 3 نقط. النقطة الاولانية هنشوف انجيل ماري مرقس والوقت، او الوقت في انجيل ماري مرقس. النقطة الثانية هنتكلم الوقت في حياة ماري مرقس ذاته. النقطة الثالثة التطبيق العملي لينا الوقت في حياتنا احنا. اولا بالنسبة لانجيل ماري مرقس من جهة الوقت، اول وقت نذكره هو وقت كتابة الانجيل. معروف طبعا ان انجيل ماري مرقس هو اول انجيل كتب في الاناجيل الاربعة. البعض قال ان هو كتب سنة 40 او 45 ميلادية، لكن احنا بنميل اكتر للرأي ان هو يكون في 60 او 61 ميلادية. لكن في كلا التاريخين يعتبر انجيل ماري مرقس هو اول انجيل دون باتفاق كل الدارسين. ومن انجيل ماري مرقس زي ما احنا عارفين اخذ القديس متى واخذ القديس لوقا، حتى انه الناس الدارسين قالوا ان كل انجيل ماري مرقس كل اياته ذكرت في متى وفي لوقا، ما عدا 32 آية فقط انفرد بيهم ماري مرقس. فهو من جهة الوقت اول انجيل في الاناجيل الاربعة كتب. من جهة الاحداث داخل انجيل ماري مرقس نجد انه ماري مرقس منشغل جدا بالوقت، في أحداث إنجيله في أكثر من جانب. الجانب الأول هو سرعة الأحداث في إنجيل ماري مرقس. إنجيل ماري مرقس لما نقرأ نحس إن هو سريع لدرجة إنه في واحد غير مسيحي بعد ما قبل الإيمان بالمسيح، فلما قرأ إنجيل ماري مرقس فكان تعليقه لطيف أوي، يقول تقرأ إنجيل ماري مرقس حسن ماري مرقس بيجري، وهو فعلا كده. إنجيل ماري مرقس يتميز بالسرعة، عشان كده تلاقي مثلا كلمة للوقت أو في الحال ذكرت 42 مرة في إنجيل ماري مرقس، فهو إنجيل سريع في أحداثه من جهة الأوقات، عشان كده تلاقي أصغر إنجيل وذكر حياة المسيح كم 16 إصحاح. أيضا إنجيل ماري مرقس يهتم بالوقت من ناحية اهتمامه بالترتيب الزمني للأحداث، والسمة دي يتميز بها إنجيل ماري مرقس دون سائر الأناجيل. بمعنى وإحنا بنقرأ إنجيل ماري مرقس لو حدث قريتها في الإصحاح الخامس وحدث قريتها في الإصحاح السابع فأوتوماتيك كده تعرف إن حدث الإصحاح الخامس حصلت الأول وبعديها الحدث اللي في الإصحاح اللي بعد كده. عمر ما ماري مرقس في سرد حياة المسيح في إنجيله كان يغير ترتيب الأحداث. الأمر دوت ما نلاقيهوش لا في إنجيل متى ولا في إنجيل لوقا. تقول لي إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا من جهة الترتيب الزمني فعلا يوحنا أيضا يلتزم بالترتيب الزمني بنفس المعنى. لو قرينا حدثة في يوحنا 3 وحدثة في يوحنا 4 يبقى أوتوماتيك أعرف أن يوحنا 3 قابل نيقوديموس الأول بعديها قابل السامري. ممكن يكون يوحنا شال أحداث من النص صح، لكن رتب الأحداث ترتيب زمني دقيق. تقول لي طب يبقى بيتشابه مع ماري مرقس؟ لا، في اختلاف برضه. الاختلاف ان يوحنا زي ما احنا عارفين ركز انجيله على خدمة المسيح في اورشليم، فلما حدرس انجيل يوحنا هعرف ترتيب الاحداث في اورشليم، لكن بقيت خدمة المسيح في الجليل هلاقي نفسي مش عارف لها ترتيب لو مشيت ورا متى ولوقا فقط. بمعنى اخر يا احبائي ان كل انجيل من الانجيلين الاربعة ركز على جانب معين وهو بيسرد الانجيل، عشان كده كان ممكن يتغافل عن الترتيب الزمني. مثلا انجيل يوحنا، فلك يوحنا التزم بترتيب زمني دقيق لكن في خدمة المسيح في اورشليم. الامر اللي كان يشغل يوحنا هو بيكتب انجيله انه كان ينتقي بعض الايات من حياة سيد المسيح، وكان غرضه انه يذكر الايات اللي لما نسمعها نؤمن ان المسيح هو ابن الله لكي يكون لنا ان امننا حياة باسمه زي ما قال في اخر انجيل. فركز ان يختار معجزات للمسيح لكن كلها منحصرة في اورشليم وفيما يدور في اورشليم. بمعنى السيد المسيح شفى مثلا ناس مفلوجة كتيرة قوي، يوحنا عايز يختار حدث، اختار حدث نمرة واحد حصلت في اورشليم لانه هو ده محور انجيله. نمرة اتنين اختار مفلوج غير عادي، مفلوج بقاله 38 سنة عند بركة حزم فانتقى دي بالذات لان دي متفردة وسط شفاء مفلوجين كثيرين. لما مثلا يفتح عينين عمي، المسيح فتح عينين عمي كتير، متى؟ لانه يوحنا لانه مشغول بأورشليم فيختار تفتيح عين اعمى في أورشليم. طب النقطه الثانيه يختار واحده غير عاديه في تفتيح العينين وهي المولود اعمى اللي المسيح سلق له عينين. فماري مرقس انسان يهتم بترتيب الوقت بالنظام، يذكر الاحداث في التتابع بتاعها. هجيب لك نقطتين في إنجيل ماري مرقس ينفرد بيهم من جهة ترتيب الوقت وأهمية الأمر دوت. أولا في أسبوع الآلام، ما ننكرش أن القديس يوحنا بدلنا أسبوع الآلام في يوحنا 12 قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنا عملوا له وليمة وفي الغد دخل أورشليم. ما بننكرش أن يوحنا رتب لنا الأمر ده لأن احنا سبق وقلنا أن يوحنا بيلتزم بالترتيب الزمني بس فقط زي ما قلنا في أورشليم لأنه ما كتبش أحداث خارج أورشليم، دي اللي ركز عليها يوحنا. لو رحنا لماري مرقس يا أحبائي، ماري مرقس ندين له بالفضل، ما بننكرش بالنسبة ليوحنا زي ما قلنا قبل الفصح بستة أيام وفي الغد، لكن ترتيب أسبوع الألام لو حاولنا نرتبه ترتيب زمني في متى وفي لوقا هنتلخبط. ازاي يعني؟ لو مسكنا دخول السيد المسيح لأورشليم، روحوا في البيت اقروها في متى واقروها في لوقا، متى 21 ولوقا 19، تفهم منها
ان السيد المسيح دخل اورشليم مثلا في متى، ولما دخل اورشليم اتجهت المدينه كلها قائله من هذا، فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصره الجليل. ودخل يسوع الى هيكل الله واخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب مائد الصارف. تقرا الكلام دوت تفهم انه المسيح دخل اورشليم ومباشره راح دخل الهيكل. طب لما رحنا عند يوحنا فهمنا ان المسيح دخل اورشليم في الغد قبل الفصح بست ايام السبت، يبقى في الغد دخل اورشليم الحد. تفهم من متى ان يوم ما دخل اورشليم طهر الهيكل. لما دخل اورشليم ارتجت المدينه كلها قائله من هذا، فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصره الجليل. ودخل يسوع الى الهيكل واخرج جميع الذين يبعوه. ونفس الكلام عند لوقا، نفهم ان يوم الحد طهر الهيكل. لكن لما نروح لإنجيل ماري مرقس نجد ماري مرقس ضبط لنا الوقت، يهتم جدا بالوقت وبترتيبه. فيقول في إنجيل ماري مرقس الإصحاح 11 الآية 11: فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عنيا مع الإثنى عشر. خلص يوم الحد أهو. دخل أورشليم كانت الدنيا ليلة، اهتمامه بالوقت، اهتمام ماري مرقس بالوقت. مش عايز اطلع انا بره الجزئيه دي عشان يعني الكلام الى حد ما ما يطولش بينا. احتمال كبير يا احبائي المسيح ما دخلش اورشليم في صباح الاحد، دخل بعد الظهر، بعد الساعه 12، بعد ما انتصف نور الشمس. مش مجال دلوقتي، لكن دخل اورشليم وصل للهيكل الدنيا كانت ليلت. لو دخل اورشليم الصبح قبل ما يدخل الهيكل الدنيا تلاقي ليه؟ دي ما فيش نص ساعة يبقى في الهيكل. مش موضوعنا، لكن اللي يهمني هنا انه ماري مرقس وضح بما لا يدعو مجال للشك ان السيد المسيح دخل يوم الحد في زفة احد الشعانين وخرج. طيب يكمل ماري مرقس قال بعدها 12: وفي الغد جاءوا الى اورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل. وضحت ما فيهاش اي مجال للالتباس ان هو دخل اورشليم يوم الحد الموكب الظافر بتاعه وبس، دخل الهيكل نظر لكل شيء واستنى الوقت قد امسى خرج. وفي الغد تاني يوم اللي هو الاثنين بقى راح داخل يطهر الهيكل. لولا انجيل ماري مرقس يا احبائي ما كناش فهمنا دي، كنا فهمنا ان هو دخل الحد وطهر الهيكل يوم الحد. لا، ماري مرقس حدد وفي الغد. تم ماري مرقس بالوقت وبترتيب الزمني للأحداث. طيب بعديها ماري مرقس يقول لك في العدد 20: وفي الصبح، دخلنا في اليوم الثلاثاء، رايح الهيكل لقى الشجرة يبوست. الأربع ما ننكرش طبعا متى ولوقا قبل الفصح بيومين كان في بيت عنيا الترتيب مشي، لكن كملنا أسبوع الألام بالدقة اللي ذكرها ماري مرقس، لولا ما كناش عرفنا بالظبط ايه حصل يوم الحد الاثنين الثلاث. فاحنا مدينين بهذا لاهتمام ماري مرقس بالوقت وبالترتيب الزمني للاحداث. امر اخر يا احبائي لا يقل اهميه من جهه انفراد ماري مرقس في امر الوقت ودقته في سرد الاحداث هو حادثه القيامه. لو قرينا حادثة القيامة يا أحبائي في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا وفي إنجيل يوحنا لا يمكن نعرف المسيح أم إمتى، لا يمكن نعرف المسيح أم إمتى. متى طبعا إصحاح القيامة آخر إصحاح 28، لوقا الإصحاح الأخير 24، يوحنا آخر إصحاحين 21 و22. بصوا الإصحاحات الأخيرة، كل اللي ركز عليها الإنجيلين الثلاثة إيه؟ إنه النسوة ذهبنا إلى القبر باكر جدا، ولما راحوا القبر لقوا المسيح قام. طب قام إمتى؟ ما نعرفش. إحنا رحنا يوم الحد بدري لقينا المسيح قام، لكن لا متى ولا لوقا ولا يوحنا قال لنا قام إمتى. متى 28 يقول إيه؟ وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى تنظر القبر، لقوا زلزلة وملاك قال لهم إن المسيح قام. أم إمتى؟ ما نعرفش. نفس الكلام عند لوقا 24: ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الطيب، الملك قال لهم إنه هو قام. برضو أم إمتى؟ إحنا رحنا يوم الحد بدري لكن مش عارفين أم إمتى. لما رحنا لقينا قام، قد يكون قام قبل ما احنا نروح، قد يكون قام يوم السبت، ما نعرفش. احنا رحنا يوم الحد بدل لقينا قام، بس مش عارفين قام امتى. نفس الكلام في يوحنا، في يوحنا 20، وفي اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية الى القبر باكر والظلام باق، لقت الحجر متدحرج والمسيح مش موجود، فراحت لسمعان والتلميذ الاخر قالت لهم اخذوا السيد. لو ما فيش انجيل ماري مرقس يا احبائي يستحيل نعرف المسيح قام امتى. ممكن يكون قام يوم السبت، وخصوصا انه حتى هذا اليوم يوم سبت النور الساعة 12 الظهر، لما بطرك اللاتين اليونان يصلي القداس ينبثق نور شديد من القبر، خلاص يبقى تقريبا ده بقى وقت القيامة. يعني ما هو ما فيش الانجيل مالش، يبقى احتمال كبير يكون وقت القيامة يوم السبت الظهر، وقت ما النور بينبلج من القبر. لكن يا احبائي ماري مرقس ما سبناش في الحيرة دي. مرقس 16 الآية الوحيدة في الكتاب المقدس كله اللي حددت وقت قيامة المسيح، يقول مرقس 16:9 وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع. بس ماري مرقس وضح وبعدما قام باكر أول الأسبوع. قام إمتى المسيح؟ قام في فجر الأحد. مين اللي وضح لنا الحكاية ديت؟ ماري مرقس يهتم جدا بالوقت وبترتيب الأحداث، ترتيب زمني وبتحديد الزمن في دقة. قال لك أسبوع الألام المدينين بالترتيب له، ننكرش دور القديس يوحنا لكن ما نقدرش نتجاهل نص الأسبوع. ماري مرقس هو اللي رتبه لنا، يوحنا قال لنا الأول والآخر. طب النص متى ولوقا سابونا محتارين، مرقس مشي بينا. القيامة متى ولوقا ويوحنا ما نعرفش قام إمتى. ده مش بس في دقته حدد قيامة المسيح، لكن استلمنا منه الخيط اللي نعرف بيه ترتيب الظهورات بعد القيامة. في زيارات كتيرة كانت للقبر وصعب ان الانسان يرتبها مين الاول ومين التاني، لكن لما نستلم الخيط من عند ماري مرقس هيساعدنا كتير. قال يا ماري مرقس ظهر اولا لمريم المجدلية، يبقى ده اول ظهور. طب ما يميز هذا الظهور؟ يقول ماري مرقس، مرقس 16 برضو اخر صح، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينحون ويبكون، راحت قالت لهم إن المسيح قام. فلما سمع أولئك لم يصدقوا، لما هم ما صدقوش مريم رخرة شكت، فراحت رجع تاني للقبر فظهر لها المسيح المرة التانية وقال لها لا تلمسيني، أنا ظهرت لك يا مريم، أنا ظهرت لك وقلت لك روحي قولي لإخواتي ان انا قمت، تروحي تلاقيهم بيشك، تشك انت كمان وترجعي تتاكدي، طب ما تلمسنيش. برضو ظهر اولا لمريم المجدلية وراحت قالت لهم فشكوا ولم يصدقوا، القى بالظلال على شك، بظلال الشك على مريم المجدلية، فنقدر نرتب منها بعد كده ظهرات القيامة. برضو مدينين بالفضل المين لماري مرقس اللي بيهتم بالوقت وبترتيب الاحداث ترتيب زمني. قال لي طب وايه اهميه الموضوع ده؟ طب اسبوع الالام اهميته رتبنا الاسبوع، فصلنا الحد عن الاثنين، فصلنا الاثنين عن الثلاث بماري مرقس. طب وفي القيامه؟ لا في القيامه مهمه جدا. ايه الاهميه؟ نمره واحد في نبوه صريحه في هوشع، هوشع 6 عن قيامه السيد المسيح، يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. طب النبوة اتحققت ولا ما اتحققتش؟ محدش قال لنا قام امتى. متى ولوقا او يوحنا ما قالناش قام امتى، لكن ماري مرقس لا، قام باكر الاحد النبوة بتاعت هوشع اتحققت. ايضا نبوات السيد المسيح عن قيامته، ادينا لسه سامعين انجيل العشية بعد المسيح اعلن 3 مرات اعلان واضح صليبه، متى 16 ومتى 17 ومتى 20. متى 16 لما قال لهم من يقول الناس اني انا، أنت بطرس، طبعا بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له أنت بطرس، قال لهم ابن الإنسان يسلم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. متى 17 اللي احنا سمعناه في العشية بعد التجلي، قال لهم أن ابن الإنسان يسلم ويموت ويوم في اليوم الثالث. متى 20 في الصعود الأخير لأورشليم، ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم، وفي اليوم الثالث يقوف. ثلاث مرات صريحين وذكروا في مات وفي مرقس وفي لوقا إن المسيح هيقوم في اليوم الثالث. طب النبوة اتحققت؟ ما نعرفش، لا متى قال لنا أم إمتى، ولا لوقا قال لنا أم إمتى، ولا يوحنا قال لنا أم إمتى نبوة المسيح اتحققت ولا ما اتحققتش. لا، ماني مرقس، مرقس 16:9، وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع. يبقى دي أهميتها، حققت لنا النبوة، أهميتها حققت لنا نبوات المسيح عن قيامته. أيضا تقودنا بقى لأمر عايز أقف عنده شوية، هو تدبير الله من جهة الأزمنة. عرفنا من النبوات ومن أقوال المسيح إنه حيوم في اليوم الثالث. طب يوحنا مرقس قال لنا قام في بكر الأحد، وإحنا عارفين إنه هو اتصلى بيوم الجمعة، جمعة سبت قام في اليوم الثالث. طيب تعالوا نشوفوا بقى المعاد اللي صلب فيه المسيح. قبل الصليب يا أحبائي، إنجيل القديس متى الإصحاح 26 الآية 3 قال الآية دي، قبل الصليب: اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب، يعني مجمع السنهدرين، إلى دار رئيس الكهنة، لأنه كان مجمع السنهدرين ممكن يجتمعوا في دار رئيس الكهنة أو في قاعة ملحقة بدار رئيس الكهنة، فده اجتماع رسمي لمجمع السنهدرين بكل فئاته. فاجتمعوا إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قياف، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. خدوا قرار هنقتل المسيح، لكن زيلوا القرار ده بالوقت، نقتله إمتى؟ قالوا: ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. الكلام ده حصل يوم الثلاث يا الأربع، خلاص خدنا قرار بس دي مش هنقبض عليه في العيد. ليه؟ لأنه في العيد بيجي جموع كتيرة من خارج أورشليم والمدينة مزدحمة بالناس، ممكن موضوع زي ده يعمل هرج ومرج والأمن يضطرب. قالوا لا، احنا نعدي العيد والناس يكونوا رجعوا بيوتهم والبلد هديت، ونقبض على يسوع نقتله، خلاص ده القرار اللي هم خدوه. طب هو في ترتيبه انه يصلب في العيد، هم قالوا لا احنا مش هنموته في العيد، لكن المسيح بسابق علمه وبترتيبه الالهي قال لا انا لازم اتصلب في العيد. طب العيد في السنة اللي صلب فيها المسيح عيد الفصح كان يوم الجمعة، السنة اللي صلب فيها المسيح عيد الفصح كان يوم الجمعة 14 نيسان. أنا مرة قلت وعظة كاملة عن المعاد دوت، مش مجال إن أنا أقول النقط ديت، بس مما لا يدعو مجال للشك ما فيهاش نقاش يا أحبائي، ما فيهاش نقاش. المسيح صلب يوم الجمعة اللي كانت توافق 14 نيسان في وقت عيد الفصح اليهودي، وفي برهان كتابي أكتر من 6 أو 7 آيات مش فاكر يومها من الكتاب المقدس، في برهان من طقس الكنيسة، في برهان من التاريخ أنه في مجمع نتيا كانت في ناس بتعيد في عيد القيامة كان اسمهم 14، كانوا يقولوا الجمعة يوم 14 نيسان يوم الصلب، اسمهم جماعة 14. قال يوم 14 نيسان ده يوم الصليب، يجي خميس يجي جمعة يجي سبت يجي زي ما يجي، ثالث يوم نحتفل بالقيامة، تيجي حد تيجي أربع. ومجمع نيقيا ناقش من ضمن مناقش هؤلاء الذين دعيوا بالأربعة عشر، مفيش نقاش يا أحبائي، المسيح صلب يوم 14 نيسان، مفيش فيها جدال. كتاب الطقس التاريخ أقوال الآباء كانت عايزة كاملة، أنا فاكر بس مش مجال إن أنا يعني أول تفاصيلة دلوقتي. العقل كان يحتم أحداث كثيرة في الإنجيل، لا يمكن العقل يقبل انه غير ان لما يكون اليوم اللي اتصلب فيه المسيح هو يوم الفصح، مستحيل مش ممكن. ايضا المعنى الرمزي عشان ينطبق المسيح الذبيح على الصليب اللي اسلم الروح في الساعة التاسعة اللي هو بداية نحر خروف الفصح ما بين العشائين ما بين الساعة 9 والساعة 12، عشان ينطبق الرمز على المرموز كان لابد ان المسيح يصلب يوم 14 نيسان يوم العيد. دي مش موضوعنا دلوقتي، لكن اللي انت اطلع بيها دلوقتي ان المسيح قال انا لازم اتصلب في العيد. معاد الصلب ده بقى يا احبائي اختيار المسيح ليوم العيد اللي كان في هذه السنة يوافق الجمعة اختيار عجيب 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 ومذهل في ترتيب الأوقات. لو كان المسيح اتصلى بيوم خميس، لو كان اتصلى بيوم سبت، يوم حد، يوم اثنين، يوم ثلاث، يوم اربع، كانت الدنيا اتلخبطت خالص. كان لازم المسيح يتصلب يوم جمعة. ليه؟ شوفوا الحكاية دي. المسيح اتصلى بيوم الجمعة زي ما احنا عارفين، الساعة الستة تعلق على الصليب، الساعة التاسعة اسلم الروح، الساعة الحادية عشر نزلوه من على الصليب، الساعة الثانية عشر كانوا دفنينه، وبكده يوم الجمعة خلص ودخلنا في يوم السبت. التلامذة والنسوة قدامهم ساعة من الساعة الحادية عشر للساعة الثانية عشر لازم نخلص فيها إجراءات الدفن قبل ما ندخل في يوم السبت، لأن طبعا يوم السبت ما نقدرش نعمل فيه حاجة. فكانت النتيجة إن هم استعجلوا، لم يكفنوا جسد المسيح كما يليق، فيش وقت. المفروض عادة اليهود في التكفين يا حبيبي يجيبوا الجسد يحموه، زي احنا عندنا، احنا واخدين كتير، اليهود عاشوا في وسطينا هنا 400 سنة، ففي كتير من العادات مشتركة ما بيننا وما بينهم. فعادة تغسيل الميت زي ما هي عندنا عند اليهود، لازم يحموه، يحموه بالمي، وبعد ما يحموه يحطوا عليه الأطياب كولونيات، وبعد كده يروحوا لفينه في الكفن. طب احنا مفيش وقت، احنا منزلينه من على الصليب الساعة الحادية عشر، فما لحقناش نعمل الحكاية دي، ورحنا حاطينه في القبر. طيب يوم السبت استرحنا حسب الوصية، ما نقدرش نعمل فيه حاجة. رحنا يوم الحد علشان نعمل اللي كان مفروض نعمله يوم الجمعة، نكرم بقى الجسد ونطيبه، عشان كده المريمات رايحين بالطيب. فلما رحنا يوم الحد اكتشفوا بالقيامة. تعالوا بقى احبائي نتخيل انه الصلب كان اي يوم غير يوم الجمعة. افرض المسيح كان اتصلب، طبعا سبت ما ينفعش لانه ده يوم مقدس عند الصليب، ما نعلقش جسد على الصليب. لو اتصلب حد او اتنين او تلات او اربع او خمس، كان هيحصل ايه؟ يحط المسيح او اي مصلوب على الصليب ويفضلوا سايبينه على الصليب لغاية ما تيجي طيور الجرحى تنهشه. اي واحد يتصلب كده يفضل بقى قاعد على الصليب يوم اتنين تلاتة اربعة، يقعد زي ما يقعد لغاية ما الطيور تاكله، تتبقى الرمة بقايا الجسد، يروحوا مسكنها رميانها في وادي اسمه وادي ابن هنوم. الوادي ده كان يرموا فيه بقايا الذبايح، وكانت النار تظل متقدة في الوادي ده وتحرق الذبايح، عشان كده دل المسيح استوحى منه الصورة بتاع جهنم، نار لا تطفأ زي اللي انتوا بتشوفوها يا يهود في وادي ابن هنوم، والدود اللي جوه الوادي دوت والجثث اللي بتتحرق. ده كان المصير اللي هيقول ليه جسد يسوع لو صلب يوم حد او اتنين او تلات او اربع او خميس. طب ايه الخطورة؟ لا دي خطرة جدا. نمرة واحد، كان لا يليق بجسد المخلص ان يتساب كده لطيور الجرحى تقعد تاكل فيه وفي الاخر يترموا في وادي ابن هنوم، او حتى يروح يوسف ياخد بقايا الجسد ويدفنها، ما طلقش. ده اذا كان جسد ام الله لا يليق به انه كان يتحط في التراب، واراد الرب بتدبيره الاله انه يصعد جسدها للسماء، فما بالك بجسده هو؟ فما كانش يليق ابدا ان ينتهي جسد ان الطيور بتاكل فيه. نمرة اتنين، ان في نبوة بتقول انه عظم لا يكسر منه، لازم النبوة تتم. نمرة ثلاثة، في نبوة اخرى بتقول محله مجدا، او بحسب الترجمة السبعينية قبره مجد، ده يتحط في قبره، والقبر ده هيبقى مجد عظيم. ودينا شايفين لغاية النهاردة القبر والنور اللي بيطلع منه يوم السبت. كان كل الامور ديت ما تمتش. طب لما اتصلب يوم جمعة قال لك لا، ما ينفعش نسيب الجسد للسبت. ليه؟ قال لك نمرة واحد، ده يوم سبت، ويوم السبت لو او اي يوم في الاسبوع لو في جسد معلق على الصليب يبقى احنا دنسنا اليوم. طب يوم السبت ده يوم مقدس. نمرة اتنين، لان ذلك السبت كان عظيما. قال لك هو يوم سبت. نمرة اتنين، هو كان اول يوم في عيد الفطير، لان الجمعة الفصح، واليوم اللي بعد الفصح مباشرة اول يوم في الفطير سبعة ايام، واليوم الاول في الفطير يعامل معاملة السبت. لو جاي يوم اثنين يوم ثلاثة يوم أربعة يعمل معاملة السبت، فهو جاي سبت وأول يوم في الفطير، فسبت عظيم. فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب يوم السبت لازم ننزل الجسد. طب ما كانش يوم جمعة كانوا سابوه، لا لازم ننزل الجسد. طب خلاص اليوم خلص الساعة 11، قال نروح نموتهم. نموتهم ازاي؟ يكسروا ساق الأول وساق الأخير. ليه؟ لأنه هو متعلق على صليب جسمه مدلل أسفل علشان ياخد نفس، كان يزنق رجليه في خشبة الصليب ويرفع صدره لفوق وبعد كده يسيب نفسه ياخد شوية زفير وبعد كده يروح زنق رجليه في الصليب ويرفع جسمه لفوق عشان يعرف يتنفس. لو هو مدلل كده ما يعرفش ياخد شوية زفير، فلما يكسر رقبه ما يعرفش يقيم نفسه فيموت مخنوق. فكسر ساقي الأول والثاني، لما جيهم ليسوع لقوه قد مات. لو ما كناش يوم جمعة وصبح سبت كنا سبناه ميت على الصليب لحمه يتاكل، لكن لا، مضطرين ننزله علشان يوم السبت. ذاك السبت كان عظيم. شوف حبايه تدبيره، هم قالوا مش هنصلبه في العيد، قال لهم لا ده انا لازم اتصلب في العيد، انا مرتب الوقت كده. وماري مرقس قال لكم ان انا قمت في فجر الاحد صلبت الجمعه، ده الوقت اللي انا مرتبه للصليب. ما كانش ممكن الامور دي تمشي الا لو المسيح اتصلب يوم جمعه. طيب امر تاني، لو اتصلب المسيح اي يوم غير يوم الجمعه، يوم حد، يوم اثنين، يوم ثلاث، يوم اربع، يوم خميس، تخيل المنظر، اتصلب سبناه على الصليب لغايه ما الطيور اكلته نفس اليوم او ثاني يوم او ثالث يوم او رابع يوم، اي حاجه، اتباعه والمؤمنين بيه مستنين ياخدوا بقايا الجسد، صرحوا لهم خلاص هنرميه في وادي ابن هنوم، لا هاتوه ما ترموش في الوادي. هنكرم جسد المسيح ازاي اليوم اللي ينزل فيه من على الصليب، ايا كان بقى، يوم حد، يوم اثنين، يوم ثلاثة، يوم نمسكه نحميه، او حتى البقايا اللي متبقيه من الجسد بكرام بقى ونحطه بالاطياب ونحطه في القبر. طب لو كان حصل كده، نمره واحد، عندنا فسحه من الوقت، متسع من الوقت، نزلناه من على الصليب يوم الحد، يوم الاثنين، يوم اي يوم، على مهلنا نغسله ونحميه. طب لو كان حصل كده، نمره واحد، هو عارف ان بعد 2000 سنه من الصليب العلم سيتقدم والكفن بتاعه سيصير موضع ابحاث والكفن يؤكد مراحل الصلب والقيامه. لو كان الجسد اتغسل ما كانتش الصوره بتاعه الجراحات انطبعت على الكفن. لو كانوا جابوا المسيح وحموه كان كل اللي هيبان في الكفن ايه؟ الخرم مكانه المسمار والخرم بتاع الحربه، لكن التفاصيل اللي طلعوا منها الجلدات وازاي اتجلد وعدد الجلدات وازاي مات، التفاصيل دي كلها لانه كان الجسد زي ما هو وانطبعت صورته بالدماء اللي عليه ببقايا الانسجه لما انطبعت على صوره الكفن، هي دي اللي درسوها بعد 2000 سنه من الصليب. فهو قاصد انه جسده ما يلحقوش يغسلوه، يتحط زي ما هو بجراحاته، انه هو شايف حاجه بعد 2000 سنه هتحصل يلزمها هذا الامر. لو كانت صلب اي يوم غير يوم الجمعه زي ما قلت لك كنا على مهلنا غسلناه ونظفناه ومفيش مشكله، لا احنا مستعجلين فاضطرينا نحطه زي ما هو. دي نمره واحد. نمره اتنين، كنا طيبناه اليوم دوت او بالكثير تاني يوم وخلاص وحطناه في القبر وروحنا نمنا في البيت. كان مستحيل حد مننا هيروح في اليوم الثالث للقبر، نروح نعمل ايه؟ احنا نزلناه وغسلناه وطيبناه في نفس اليوم يا بكترها تاني يوم خلاص. طب كان اللي هيحصل في اليوم الثالث هيقوم؟ طب كان مين حس بالقيامة؟ ولا واحد كان حس بالقيامة. الحراس قاعدين لقوا زلزلة، بصوا لقوا الحجر اتدحرج، دخلوا ما لقوش الجسد، هيجروا على الكهنة، الحقوا يا كهنة حصل كتو كتو، لك اكفي على الخبر مجور، رجع الحجر زي ما كان، ولا من شاف ولا من دري واسكتوا. وكانت راحت قصة الأيام. لكن بص في ترتيبه، أنا أتصلي بيوم الجمعة، أنزل من على الصليب الساعة 11، ما تلحقوش تكفنوني كما يجب وتطيبوني كما يجب، تستعجلوا وتحطوني في القبر. يوم السبت تضطروا تنتظروا حسب الوصية، تروحوا يوم الحد بدري تكملوا اللي كان المفروض يتعمل يوم الجمعة بس ما لحقتوش، فتكتشفوا القيامة فتكرزوا بيها. بص احبائي، ترتيب ربنا، بص ترتيب ربنا، هو مرتب لازم كان يتصلب في عيد الفصح في يوم جمعة. ايه ده يا احبائي؟ ده شوف اهتمام الله الشديد بالاوقات. قلت لك بقى لما اروح لماري مرقس ولا ايه بقى، رتب لي الحكايه وحدد لي القيامه في باكر الاحد، وانا عارف ان الصليب يوم الجمعه وفهمت من يوم الجمعه دوت ان كان لازم تتم الاحداث ديت فأدرك بقى أهمية اهتمام الله أولا بالوقت ده هو محدد، واهتمام ماري مورس بأنه يسرد لي الأحداث بالترتيب الزمني بتاعها عشان أفهم القصة دي. دي النقطة الأولانية، هي الطويلة شوية، النقطتين الثانيين صغيرين ما تقلقوش. فدي النقطة الأولانية، الوقت في إنجيل ماري مورس. طيب الوقت في حياته هو، في حياة ماري مورس يا حبائي برضو عنصر الوقت والترتيب الزمني في حياته شيء فائق، إنه ما فيش حاجة يا حبائي بتحصل على الأرض أو في حياة إنسان أهي كده، لا دي هي مترتبة مترتبة. يعني عارف الجماعة اللي يعملوا مشاريع، أي مشروع يعملوا حاجة اسمها جدول زمني. ايه جدول الزمن ده؟ تقول لك المشروع ده هيقعد مثلا 5 سنين، مش نسيبه كده 5 سنين وبعد 5 سنين نروح نبص خلص ولا ما خلصش. يقول لك لا، نعمل جدول زمني، في الشهر الاول نكون انجزنا كذا، الشهر الثاني السنه الاولى، جدول كده تايم تيبل. اي مشروع في الدنيا لازم يتعمل له الحكايه دي. اهو ربنا يا احبائي عمل للارض ديت تايم تيبل دوت، جدول زمني مرتب، في السنه الفلانيه في الوقت الفلاني يحصل كذا، عشان بناء عليها تاني يوم هيحصل كذا، بعد 100 سنة هيحصل كذا، بعد 1000 سنة هيحصل كذا، بعد 2000 سنة هيكتشفوا الكفن ويحصل كذا. مرتب مترتب. ففي حياتنا يا أحبائي كل أمر خاضع لترتيب زمني عجيب. بص في حياة ماري مورس، وبعد كده ناخد النقطة الأخيرة في حياتنا. ماري مورس زي ما احنا عارفين كان يحيى في القيروان، هو وأبوه أرسطوبولوس وأمه ماري، وعايشين ومبسوطين هناك وزي الفل. كان ممكن يعيش ماري مورس ويموت في القيروان ليبيا وخلاص، ولا كنا سمعنا عنه ولا كنا جبنا سيرته النهارده، ولا كنا احنا بقينا طبعا اكيد يعني المسيح كان اتحن علينا يبعت لنا حد، بس طبعا احنا نفرح انه اللي جالنا هو ماري مورس. طب ربنا بقى يرتب بقى التايم تيبل بتاع حياه ماري مورس، يقول له ماري مورس البربر يهجموا عليكم في الوقت المعين دوت. ليه؟ عشان يضطر ارسطوبولوس راجل غريب في بلد فلوسه كلها راحت، قال لك انا اقعد في البلد الغريب ده عامل ايه، اروح اقعد وسط اهلي. فاضطر ارسطوبولوس يرجع هو ومراته مريم وابنه مرقس لارض اسرائيل. طب دي لو كانت حصلت قبليها ب5 سنين بعديها ب10 سنين كانت الدنيا باظت. لا لا لا، دي هو في وقته معين. امتى؟ الوقت اللي كان المسيح بدا خدمته في اسرائيل، علشان مريم تفتح قلبها وبيتها للمسيح وتقبل الإيمان به، يقبل ابنها مرقس، فيكرمها الله أن يقيم ابنها عمود في الكنيسة. طب لو كانوا البربر اتأخروا 5 سنين أو 10 سنين ما كانت القصة دي كلها باظت. لا لا، دي مترتبة كده مترتبة كده، مش بس من جهة ماري مرقس لكن من جهة مصر. ربنا مدي وعد المصري من زمان، 700 سنة قبل المسيح، قال لها مصر هيكون ليا مسبح في وسط أرضك. وفضلت مصر مستنية 5500 سنة يا أحبائي مرتع للوثنية. مصر دي شعب طيب، لا ننكر هذا، الشعب المصري معروف، الشعب المصري يا أحبائي المملكة الوحيدة اللي كانت ليها سيادة ولم تستعمر بلد على مدار التاريخ البشري كله. يعني بابل لما قوية احتلت العالم كله، مادي وفارس لما قوية احتلت العالم كله، اليونان الرومان. طب مصر لما كانت سيدة العالم في وقت من الأوقات لم تحتل بلد في تاريخك يا مصر، عمرك ما احتلتي بلد وكنت في أوج مجدك. شعب مسالم، شعب ما يحبش العنف، دي طبع المصريين وسلالة المصريين من ذات النوع. سلالة العنف دي مش من نسل الفراعنة، لكن طبع المصريين كده، شعبه مسالم. فربنا رأى في مصر الطبع دوت، قال ده هيبقى شعبي وده اللي هيحمل اسمي حتى مجيء الثاني، ومبارك شعبي مصر. كنت بكلم من أيام يا أحبائي أنا لا أفاضل ما بين القديسين وبعضيهم، إنما كنائس كتيرة أسسها بولس الرسول بجبروته وبعظمته. آسيا الصغر اللي أسسها اللي هي تركيا دلوقتي، بولس. فين المسيحية في آسيا الصغر؟ فين تركيا دلوقتي؟ طب كنيسة اسكندرية اللي أسسها ماري مورس، مش بفاضل ما بين ماري مورس اطلاقا اطلاقا، لكن دي بركة خاصة ربنا ادها لشعب مصر. ففي وعد ان في مصر هيكون مذبح. اليهود لما تركوا اسرائيل ايام ارمية وجيهم في ارض مصر حبانيين، مثال الهيكل، هو ده المذبح ربنا قال عنه؟ قال لا، مش هو ده المذبح. وفضلت مصر مستنية تحقيق الوعد على إيد مين؟ على إيد مريم مرقس. المسيح صلب وصعد وقام، أو قام وصعد في سنة 30 ميلادية، سنة 61 مريم مرقس جالنا اسكندرية. يعني من سنة 30 لسنة 61، 31 سنة الله يعد مريم مرقس عشان يبعثه اسكندرية. أعده بأنه خلاه يخدم مع بطرس ومع بولس ومع برنابا، أعده بأنه خلاه يخدم في أورشليم وفي أنطاكيا وفي قبرص وفي كولوسي وجبل لبنان، قالوا أن مريم مرقس كرز عنده، وفي روما. 31 سنة الله يعد مريم مرقس من سنة 30، كان قابل الإيمان بالمسيح قبل 70 رسول، لغاية سنة 61 ميلادية. طول الوقت ده طب ما تبعت مريم مرقس ولا أصبر، أنا بجهزه لكم، أنا بجهزه لكم عشان في سنة 61 يجي مريم مرقس معد أن يكرز باسم المسيح، فتصير مصر في أقل ما فيش وقت غير خالص، كانت مصر كلها للرب والمسيح. ترتيب ربنا مرتب، طب يبعت مريم مرقس بدري، لا هو ده الوقت. يبقى الوقت من جهة هروبه من القيروان، الوقت من جهة إعداد الله ليه علشان يجي اسكندرية، أيضا الوقت من جهة في دخوله للإسكندرية. قعدت تخيل، تخيل مريم مرقس جاي من القيروان من ليبيا، في وقت وفي زمان يتقطع الحساب بتاعه علشان يكون على موعد مع إنيانوس. صدفة؟ لا، ما عندنا الصدفة عزيزي، مفيش حاجة اسمها صدفة. يعني تصور لو كان الحساب بتاع مريم مرقس انقطع بعيد قبل أو في مكان غير بيت إنيانوس، لا ده هو ربنا مرتبه إنه الوقت اللي يتقطع فيه الحساب يلاقي اللي قدامه الإسكافي إنيانوس، اللي يؤمن بالله الواحد لكنه لا يعرفه، اللي ياخد ده مريم مرقس مدخل مترتبة. صدفة؟ لا، بقولك مش حاجة اسمها صدفة. فالأوقات في حياة مريم مرقس ايه؟ ربنا حسبها بالظبط بالملي. أيضا من جهة المخاصمة اللي حصلت ما بين بولس وما بين مريم مرقس، عارفين في الرحلة الأولى، الرحلة الأولى تقدر سنة 47 أو 48 ميلادية، حصلت مخاصمة ما بين مريم مرقس وما بين بولس، أو المخاصمة يعني بالأكثر ما بين برنابا وما بين بولس. إن الذي فرقنا من منشلي ولم يأتي إلى العمل لا نأخذانه معه. وظل يعني ما معلمنا بولس الرسول يعني شايف مريم مرقس يعني أو بدأ الخدمة لكنه تراجع، فيعني نظرته بولس كان يحب الايه الثبات، حط ايده على المحرات ما يبصش ورا. طب يا معلمنا بولس، مرقس لسه صغير نترفق بيه. قال يا برنابا ما دام ما كملش ما يجيش معايا. وظل مريم مرقس يا احبائي ينتظر، مش عايز اقول سوء التفاهم، لكن ما ضلش سوء التفاهم، لكن يعني برضه نظره بولس. صار انا لو انا موجود في كنيسه انا متخيله كده، وفي مثلا ابونا اكبر مني في الكنيسه ونظرته ليا ان انا يعني مش قد كده يعني. طبعا ما حدش يحكم فيا وما يهمناش حكم الناس ووقت، لكن لا ننكر يا احبائي احساس مريم مرقس، انا احساسي كده، انا موجود في مكان وكل اللي اكبر مني باصين لي كده ان انا مش قد كده، ببقى زعلان. طب يا رب ما تزيد سوء التفاهم دوت، او سميه بقى انت زي ما تسميه ما اعرفش، يعني المشاعر اللي جوايا ديت يعني ما بيني وما بين بولس. قال له اصبر يا مريم مرقس. وفضل يا احبائي لغايه وقت استشهاد بولس بين 65 او 66، يعني حوالي 18 سنه، لولا ان بولس اعترف قال له خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. يمكن كان ماري مرقس لما يفتكر يعني كلام بولس فيجتهد زيادة، ما استبعدهاش علشان يغير الصورة. الله، طب ما هو في رسالة فيليبي، يعني دي مش بعيدة عن روح الكتاب، انا مش بسرح بفكر. بولس لما كان في السجن بيكتب، قال في قوم يكرزون عن حسد وخصام وقوم عن محبة. يعني في ناس لما لقوا بولس دخل السجن اجتهدوا، قالوا علشان نحسس بولس انه يعني وراه رجاله، يعني انت اتحبست يا بولس احنا وراك، فاجتهدوا زياده في الكراز. لا استبعد ان المشاعر دي ممكن تكون كانت محركه لماري مرقس ازاي يغير الصوره اللي في ذهن بولس. وحسنه هي الغيره في الحسن، قالوا لا خليك ماري مرقس كده لمده 18 سنه. بولس يعني نظرته ليك ان انت يعني ما تكملش معانا، الى ان يعترف بولس في رساله تيموثاوس الثانيه قبل استشهاده خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. كان لازم لمريم مرقس طرد ال 18 سنة دول. يبقى شفت الوقت في إنجيله، شفت الوقت في حياته. في عجالة بقى أخذ في حياتنا إحنا أحبائي الآية اللي أنا قرتها لك بتاعت بولس، يعني أنا هقول لك أفكار بقى وأسيبكم تتأملوا فيها. معلمنا بولس الرسول بيقول عن ربنا في أعمال 17: حتما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. حتم يعني ربنا مرتب في وقت معين وفي مكان معين، حتما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنه. في حياتنا يا أحبائي كل حاجة ليها وقت. أنا عندي مشكلة، رب حل المشكلة دي، أصبر في وقت نحلها. أنا ليا طلب، نفسي يا رب في كده، أصبر في وقت. أديك شفت في الصليب الوقت لا كان ينفع يتقدم دقيقة ولا يتأخر دقيقة. أديك شفت في حياة ماري مرقس الوقت مترتب أيضا في حياتك وفي حياتي، مترتبة في جدول زمني دقيق. إحنا مشكلتنا إن إحنا مستعجلين. هقول لكم بعض الأفكار يا أحبائي فكروا فيها. موسى لما ولد ووضعته أمه في الصفط صندوق، خيال منظر، وراحت رميه في النيل والطيار واخد الصندوق ومشي. قصر فرعون على النيل، المنطقة اللي قدام القصر ديت لبنت فرعون تنزل تستحمى فيها. طيب لو البنت مش موجودة كان دوت راح وعدى وخلصنا على كده. لا، دوت ماشي يوصل قدام القصر في الوقت اللي بنت فرعون نازلة فيه. لو كان الطيار شده شوية كان عدى وبعد كده هي نزلت. لو كان الطيار أخره كانت نزلت استحمت وطلعت وهو عد. لا 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 لا، دي محسوبة، حتم بالأوقات المحددة. انت تقرأ القصة صدفة، موسى ده حظه حلو. لا لا لا، ما عندناش حظ، حظي ده دي حاجة مترتبة بالملي. الوقت ده هو الوقت اللي دي تنزل عشان تنتشل موسى، عشان يربى في القصر، عشان يدعى ابنة فرعون. حبائي في حياتنا كده بلاش تستعجل. طبيعة الإنسان عجول من أول أيام أمنا حواء. سمعوا الحديث ما بين الرب وما بين الحي، أضع عداوة بينك وبين المرأة بين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. ابن آدم في الاستعجال بتاعه أول ما حواء خلفت قلت لك بس هو ده النسل الموعود بيه، اقتنيت رجلا. لا يا ستي اصبري، يا ستي اصبري، دي الحكاية هتاخد لها 5500 سنة نعد لمجيء اللي هيسحق رأس الحي. جدول زمن عاملين، ولازم ننزل نبوات ولازم نقول رموز ولازم نعمل. لا اصبروا، احنا طبيعتنا يا احبائي مستعجلين. لا، عند ربنا مفيش استعجال، كل حاجه في حياتنا يا احبائي. بقول لك خد الافكار دي وتفكر فيها بقى، يا مجالها للتامل خصب. خد فكره اخرى، احشويروش الملك، ملك طول عمره بينام وبيصحى في ليله معينه يطير النوم من عينه. اه نصيبه كده، حظه كده، اسمته كده. لا 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 لا، دي مترتبة يا أحبائي، عشان هو دوت اليوم اللي كان همان رايح يستصدر فيه أمر لإبادة إسرائيل فيقوم الملك في اليوم دوت. زهقان مش ما عندوش حاجة يعملها، عنده 100 حاجة يسلوا بيها الملك، أغاني ورقص. قال لا، هتولي سفر أخبار الأيام. دخلنا المكتبة، كل يوم من أيام المملكة له كتاب. سحبنا واحد مصد الكتب الكتير وفتحنا صفحة تطلع الحادثة بتاعت مردخاي لما أنقذ الملك. آه صدف، ده فيلم مترتب. لا لا، ما هو فيلم بس مترتب بترتيب إلهي. بص يعني إزاي حتما بالأوقات المحددة وبحدود مسكنة، مترتبة يا أحبائي بالملي. عارف لو ربنا طلعنا فوق، تعال أنت عايز إيه؟ ادي الجدول اللي انا عامله للارض. قول له بص يا رب بقى، يعني المشكله ديت بدل ما تسيبها الفتره دي، لا خلالي فتره صغيره. العطيه دي بدل ما تدهني هنا، لا تدهني هنا. وكل واحد فينا بقى يغير الجدول بمزاجه. ربنا يقول لك لو عملت لك كده مش هينفعك، مش هتنفع اخوك، مش هتنفع بعد 100 سنه. الخطه اللي انا عاملها، الخطه اللي انا عاملها بعد 1000 سنه حبوس. ده انا مرتبها، انا مرتبها. فريتنا يا احبائي نطلع بالايمان دوت، انه كل امر في حياتنا له وقت. بلاش نستعجل، الاستعجال يا احبائي جاب مشاكل كتير. حاسب لك، ادرس حياة ابونا ابراهيم، ادرس حياة ابونا ابراهيم. عنده 75 سنة ابراهيم، ربنا قال له يا ابراهيم انا هديك الارض ليك ولنسلك. طب رب حاضر. فضلنا 75 سنة لغاية ما وصل سنه 85 سنة. فين رب الوقت؟ اصبر اصبر. صار قالت له ان ربنا تأخر علينا، ما انت متجوزني بقالنا عندك 85 سنة مفيش عيال. الله طب رأيك يا ستي، كانت مشكلة ابونا ابراهيم كان يعني من محبته لسارة ما كانش يكسر لها كلام ابدا. هذه كانت نقطة الضعف اللي في حياته، ومحبته للعيال، العزوة يعني. عشان كده بعد ما سارة ماتت اتجوز قطورة وجاب 5. ابونا ابراهيم كان يحب يعني، كان سارة دي ما كانش يقدر يكسر لها كلام، وكان يحب العزوة. فسمع كلام، اتجوز هاجر. مع سارة عنده 85 سنة ما خلفش، اتجوز هاجر بعد سنة الولد جه. يعني بص بص الحلول البشرية والتدخل البشري نتائجه سريعة. بس ربنا قال لإبراهيم أنت كده لخبطت الدنيا، بوظت الجدول اللي أنا عامله. وفعلا يا أحبائي بسبب التسرع دوت جسم عيل تعب صر. هاجر لما خلفت صغرت مولاتها في عينيه وتمررت صر. هو إبراهيم نفسه أبونا لما يطرد إسماعيل برضه ابنه، عشان كده ربنا قال له اسمع في كل ما تقول لك صار، انا عارف انك متضايق بس برضه اطرد الولد. هي تألمت وهو تألم ونس ابراهيم وصار حتى هذا اليوم ابن الجارية يضطهد ابن الحر. وحتى مجيء المسيح الثاني حنظل نعاني من نسل اسماعيل. ليه؟ بسبب تسرع الانسان. لو كنت صبرت يا ابراهيم وسبت انا نرتبها بطريقتي كانتش المشاكل دي حصلت. عشان كده احبائي حط في قلبك كلمة ربنا في وقته يسرع به. احنا نطلب امتى؟ رب انت اللي ايه؟ انت اللي ترتب. ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لها كل مجد واكرام من الان والى الابد، امين.